أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم أن يقول المصلي بين السجدتين: رب اغفر لي ولوالدي؟
الدعاء للوالدين مشروع ولا بأس به، وهو من أفضل الطاعات وأجل القربات. قال: يا رسول الله، هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والدعاء لهما والاستغفار لهما. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من البر الواجب للوالد على والده على ولده أن يدعو له. وأما الدعاء داخل الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغفر لوالديه، لأن الله منعه من ذلك، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس في أمته. ولما كان هذا الموضع وهو ما بين السجدتين موضعا مخصوصا بالدعاء. ولذلك أنبه على مسألة مهمة جدا، لا أحفظ وأرجو حتى من طالب العلم الذي يتحرى الحق والصواب أن يبحث في دواوين العلم من يقول إن الدعاء للوالدين بين السجدتين بدعة. والله لا أريد إلا الحق، ولا أريد أن يبدع أحد مسلما فيلقى الله يوم يلقاه قد قال على الله بدون علم. تبديعا صعب، معناه أنه أثم، وأنه قد يمنع والعياذ بالله البدعة في الصلاة، قد يمنع تمنع من قبول الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. نحن لا نريد علما جديدا، نريد علم موزون بكلام العلماء مرتبط بكلام العلماء الذي أحفظ في دواوين العلم وكتب العلم أن هذا الموضع موضع دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة فيه بدعاء مخصوص. لو كان يحرم على المسلم أن يدعو بدعوة غير الوارد كان قال: أيها الناس، لا تقولوا في هذا الموضع إلا كذا وكذا. عند العلماء رحمهم الله أن ثبوت السنة بالدعاء بين السجدتين يدل على أنه موضع للدعاء، لكن نقول المسلم يدعو لوالديه في سائر مواضع الصلاة التي هي مواضع للدعاء، لأن الله يقول: أن اشكر لي ولوالديك، فقرن شكره سبحانه وتعالى بشكر الوالدين، وهذا أمر ليس من السهولة بمكان. فكوننا نقول السنة والأفضل والأكمل للمسلم أن يدعو لوالديه في الصلاة وفي مواضع الإجابة، لأن الصلاة من مواضع الإجابة، وخصصنا الصلاة أن يدعو لوالديه في الصلاة لأن عظيم حق الوالدين وحقهما في الدعاء يرجى فيه مواطن الإجابة ومواضع الإجابة. العلماء رحمهم الله ذكروا أن ما بين السجدتين محل للدعاء، وأن الدعاء في هذا الموضع واجب، حتى قالوا: لو صلى ولم يدعو في هذا الموضع لزمه سجود السهو القبلي جبرانا للنقص إذا كان ساهيا. هذا الموضع موضع دعاء، حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدعية الصحيحة، لكن لم يقل: لا تقولوا إلا كذا. هناك عند العلماء رحمهم الله، وهذا معروف، كل من قرأ شروح الأحاديث وكلام العلماء على السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أي موضع ورد فيه الدعاء ولم يلزم فيه بذلك الدعاء ووسع على الصحابة أن يدعو، فإن الأفضل ما ورد، الأفضل والأكمل أن يقول الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى العلماء وطلاب العلم أن يحرصوا على دلالة الناس على هذا الأفضل الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما يقال إن من دعا بغيره فقد ابتدع، فقد كان الصحابة يجلسون بين السجدتين ويدعون بأدعية، منهم من حفظ الدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال حتى الأعرابي يقول: لي لا أحسن دندنته ولا دندنة معاذ، كانوا يدعون بما فتح الله عليهم، وفيهم حديث العهد بالإسلام. فهذا نقول فيها الأفضل والأكمل التأسي بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأذكار التوقيفية للقيام للركوع للرفع من الركوع للسجود، هذه لا يزاد منها ولا ينقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم أمر عليه الصلاة والسلام بلفظ التكبير: فكبر إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فألزمه بذكر التكبير عليه الصلاة والسلام، وهذا ذكر خاص، وقال تحريمها التكبير، فدل على أن هذه الأشياء التوقيفية مأمور بها، فما ورد أمرا فهو أمر وملزم به، ولا يجوز تغييره ولا إحداث غيره ولا تبديله، لأن السنة وردت فيه على هذا الوجه. أما الإشكال أن يقول شخص لأخيه المسلم إنه مبتدع ومخالف في الصلاة، وهذا أمر يفرق بين ما ذكره العلماء عند الأئمة المتقدمين، هذه كتبهم موجودة وكلامهم واضح، وكل من رجع إلى كلام أهل العلم يتبين أن هناك فرقا بين الأفضل وما دون الأفضل. يعني مثلا قراءة الفاتحة، الأفضل أن تقف على رأس كل آية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قراءته مفصلة ويقف على رأس الآيات. لكن لو أن شخصا جاء وقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، نقول من مخالف للصلاة، مخالفة الصلاة أو بدعة في الصلاة بأي حق؟ هذه قراءة، اقرأ ما تيسر معك من القراءة، أمره أن يقرأ، فكل ما كان من القراءة متصلا أو مفصولا فهو جائز لأنه داخل تحت الأصل. لكن نقول خلاف الأفضل، ما نقول أنه مخالفة يأثم صاحبها ويعتبر مخالف بمعنى أن عليه إثما أو عليه إثم ووزر، لا أبدا. العلماء رحمه الله قالوا الأفضل والأكمل. ومن هنا أقول ينبه على التفريق بين السنة والواجب. الواجب الذي يخالف، لماذا يقسم العلماء أمور الصلاة القولية والفعلية إلى سنن وواجبات وأركان وشرائط حتى يعلم حكم كل شيء؟ فما ورد من الأقوال ملزما به غير جائز تغييره ولا تبديله فهو إما واجب وإما ركن، فلا يجوز تغييره ولا تبديله. وما ورد منها موسعا فيه وفيه وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول هذا الأفضل والأكمل. وما ورد من ذكر كالدعاء ونحن نستحبه في موضعه ونأذن للناس بما فتح للمسلم أن يدعو، لكن نقول الأفضل والأكمل أن تدعو بما ثبت وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع رأسه من الركوع فقال الصحابي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا يدل على أن الصحابي ما كان يحفظ نفس اللفظ الذي كان يقول عليه الصلاة والسلام. ولو كان الصحابة ملزمين وكانت الأمة ملزمة بأنها لا تزيد ولا تنقص ما جرى هذا الصحابي على أن يذكر ثناء على الله، لكنه فهم أن هذا الموضع موضع ثناء على الله عز وجل. ولذلك قال بعض العلماء إن الأفضل فيه الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابت تأسيا به عليه الصلاة والسلام وإحياء للسنة. وصح في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ أرأيت يعني أخبرني إسكاتك سكوتك بين التكبير والقراءة اللي هو دعاء الاستفتاح. فهذا أبو هريرة الذي كان تحت ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارق حضرا ولا سفرا، حافظ الصحابة الذي يوصف بأنه حافظ الصحابة، ومع ذلك كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يسكت ومرت عليه الصلوات وهو يسكت. فلو كان الناس ملزمين بهذا الدعاء المخصوص لا يزيد عنه ولا ينقص قال لا تقول إلا كذا وكذا. فلذلك نوع في دعاء الاستفتاح، فورد منه دعاء التسبيح والتمجيد كما ذكر شيخ الإسلام منه التمجيد المحض والدعاء المحض والجامع بين التمجيد والدعاء، لكن نقول يقتصر على هذا الوارد في الاستفتاح لأن استفتاح الصلاة مراد بقصد الاستفتاح. أما مواضع الدعاء كالسجود وبين السجدتين فهذه مواضع يشرع فيها للمسلم أن يسأل الله عز وجل من فضله وأن يبتهل إليه سبحانه راجيا من عظيم رحمته، والله تعالى أعلم.